بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكما علمتم وقد وصلنا إلى الباب الأخير الذي جعل عنوانه الإمام النووي رحمه الله تعالى باب المنثورات والملح. وقد افتتح هذا الباب الإمام النووي رحمه الله تعالى بأحاديث الملاحم والفتن وأشراط الساعة. قرأنا من ذلك أكثر من حديث يتعلق بفتنة المسيح الدجال، وأتبعها الإمام رحمه الله تعالى بطائفة من أحاديث الملاحم والفتن. هذه الأحاديث التي تتعلق بالملاحم، يعني ما سيقع قبيل قيام الساعة من فتن ومن أشراط وأمور، أنا أرى من الخير أن نعلقها على الزمن ما دام الشيء لم يحن ميقاته بعد، ولم يحدث هذا الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الملاحم. نؤمن به ونصدقه، ولكن نكل علمه إلى ميقات حدوثه، إلى ميقات حدوثه. هنالك علامات كبرى لقيام الساعة ينبغي أن نعلمها، لأن المؤمن ينبغي أن يعرفها وأن يستيقن بها. هذه معروفة، كظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى ودابة الأرض وفتنة يأجوج ومأجوج ونحو ذلك. ولكن هنالك أمور أخرى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد بعضا منها الإمام النووي رحمه الله تعالى، لا داعي إلى أن نخوض فيها لأنها لم تقع بعد. الأمور التي لم تقع بعد الخيال يذهب في تفسيرها يمينا وشمالا، وكثيرون هم الذين يقرؤونها فيفسرونها على حسب ما يتخيلون. لا، نحن نقول هذه الأمور التي أنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما دام أنها لم تقع بعد، وقوعها هو الذي يفسرها. عندما تقع يذهب الغموض عنها ويتجلى معناها، الذي يبرز معناها وقوعها. طيب، ما دامت لم تقع نؤمن بها ونصدقها ونكل تفسيرها إلى ميقات حدوثها. مثلا، سينحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن رأه فلا يأخذن منه شيئا. حديث صحيح، لكن هذا شيء حديث من أحاديث الملاحم، نحن نكل تفسيره وبيانه إلى ميقات حدوثه. عندما يحدث هذا الشيء يستبين معناه. كذلك أحاديث أخرى ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا إنما أتحفظ عن الوقوف عندها وشرحها وبيانها، لأن هنالك أناسا يستغلون هذه الأحاديث لمعتقداتهم ولشذوذاتهم الفكرية، فيجعلون منها مطية لأفكارهم. لا، نغلق الباب. هذه الأحاديث صحيحة، وإن كان فيها ما هو أقل من صحيح فهو لا ينزل عن درجة الحسن، ومن ثم نحن نصدق بها. لكن ما معناها؟ ما المعنى الذي أراده رسول الله منها؟ هل نؤولها أم لا نؤولها؟ الجواب عن ذلك أن ميقات حدوثها هو الذي يفسرها، فذاك من هذا الموضوع. ولذلك نحن نتجاوز أحاديث الملاحم والفتن التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونقف عند الأحاديث الأخرى التي تتضمن أمورا ينبغي أن نتبينها وينبغي أن نكون على بينة منها. من ذلك هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. هذا الحديث يجيب عن سؤال كثيرا ما يتردد على ألسن بعض الناس: فتنة تقع في مكان ما بسبب معصية وقعت في ذلك المكان، بسبب طغيان، بسبب ظلم نحو ذلك، ينزل عقاب من الله عز وجل في ذلك المكان. لكن هذا العقاب لا يتناول فقط أولئك الآثمين، أولئك الطغاة الظالمين، يصيبهم ويصيب آخرين من البراء. كثيرا ما نسأل، الباري عز وجل أجاب عن ذلك في القرآن وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هي سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني كونوا على علم بأن فتنة ما إن وقعت في مكان وكان سبب ظلما وقع في ذلك المكان، معصية أو معاص اقترفها مقترفون، هذه المعصية أو هذا الظلم، هذه الإساءة التي تقع في ذلك المكان لا مثل مفعول المرض الساري، المرض المعدي. كيف إذا استشرى مرض معد في مكان سرعان ما ينتشر هذا المرض في الأوساط؟ كذلكم المعاصي لها مثل أثر الجرثومة التي تنتشر في الأوساط. الباري عز وجل إذا عاقب الظالمين في ذلك المكان في دار الدنيا فإن هذا العقاب لا يتجه إليهم هم فقط، يعني لا يلتقطهم عقاب الله عز وجل وحدهم من دون الآخرين، يقع العقاب في هذا المكان نازلا بالظالمين والآثمين والطغاة، ويصيب رشاشه أيضا كثيرا من الناس الصالحين. وعن هذا المعنى يعبر بيان الله عز وجل بقوله سبحانه: واتقوا فتنة، يعني كونوا على حذر من فتنة لا تصيبن، يعني لا يصيبن عقابها ووبالها الذين ظلموا منكم خاصة، بل يصيب هؤلاء الظالمين ويصيب غيرهم. طيب، هؤلاء الظالمون نزل بهم عقاب الله لظلمهم، فهذا عقاب لهم، ما بال أولئك الآخرين الذين لم يقترفوا معصية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، من الآثمين وممن حولهم أيضا. ثم بعثوا على أعمالهم. الآثمون يصيبهم العذاب عقابا ونكالا. الآخرون يأتيهم هذا البلاء كما يأتي الموت عادية الموت أي إنسان آخر، جاءه الأجل، جاءه ميقات رحيله عن هذه الحياة الدنيا، وهذا لا علاقة له بإثم أو بمعصية أو نحو ذلك، كلنا راحلون، إنك ميت وإنهم ميتون. فهؤلاء البراء عندما يجتاحهم البلاء النازل لا يجتاحهم كعقاب، لا، اجتاح أولئك العصاة عقابا، أما هؤلاء فإن البلاء لا يجتاحهم يعني يهلكهم كعقاب، وإنما ينزل فيهم هذا البلاء سببا من أسباب الأجل الذي حان ميقاته. نعم، فناس الذين يموتون، الموت ليس سببا للعقاب، الموت عبارة عن أداة رحيل من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. نعم، فهؤلاء كلهم يرحلون، الآثمون الذين كانوا سبب هذا العقاب يعاقبون يوم القيامة أيضا إلى جانب عقابهم الذي نزل بهم في دار الدنيا إن لم يتوبوا، والآخرون يبعثون على نياتهم، الصالح يبعث صالحا، الولي يبعث وليا، الإنسان المستقيم يبعث مستقيما، ما بين بين يبعث هكذا، قد يغفر الله له، يعني لا علاقة لهذه الفتنة بهذا البلاء الذي نزل بهم، تلك سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. قد نسأل أليس لهذا الأمر من حكمة؟ نعم، ربما كان هنا أكيد في حكمة، لكن ما هي هذه الحكمة؟ ربما كانت الحكمة الأمر التالي، عندما يستشري تستشري المعاصي في مكان ما، تقع معاصي يجاهر بها، لا نتكلم عن المعاصي الخفية، تنتشر معصية من المعاصي في بلدة في قرية في مكان ما، المفروض أن يشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك المكان، المفروض في الصالحين الذين يقيمون في ذلك المكان أن ينهوا عن المنكر وأن يذكروا أولئك الناس بأن هذه معصية ما ينبغي أن تقترف، وأن يأمروا بالمعروف كما طلب الباري عز وجل، ولتكن منكم أمة يأمرون بالخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لكن في كثير من الأحيان تنتشر المعاصي انتشار النار في الهشيم ولا تجد من ينكر، والإنكار ينبغي أن يكون جهرا طبعا بالحكمة، لكن ينبغي أن يكون جهرا، كما أن المعصية تنتشر جهرا فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون أيضا جهرا. طيب، لا يقع هذا الأمر، فالباري عز وجل إذا أهلك العصاة من أهل هذه المنطقة يصيب رشاش هذا العقاب الناس الصالحين المستقيمين الملتزمين، لأنهم لم يؤدوا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدل على مهمة خطيرة جدا أناطها الله عز وجل بأعناق عباده الصالحين، ولا أقول المارقين، الصالحين، إذا وجدوا منكرا قد ذاع وشاع يجب على من رأوا هذا المنكر من الصالحين المستقيمين أن ينهوا عنه، ولا أقول يجب عليهم أن يثوروا وأن يخلقوا فتنة، لا، لكن يجب عليهم أن ينهوا عن ذا المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، وأغلب الظن إذا صاحبت المعاصي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني المرض بنوجد بنوجد معه الدواء أيضا، ما بيكون في مشكلة. عندما يوجد المرض ويوجد إلى جانبه الدواء ويستعمل الدواء، فإن المرض سيكون محجما ولا يعني يتحول هذا المرض إلى وباء منتشر. لكن إذا استشرى المرض وغاب الدواء مصيبة. نعم. فكل مجتمع من المجتمعات لا يخلو ممن يعصي الله عز وجل فيه، نعم، إن سرا أو جهرا. المعاصي التي ترتكب سرا لا يجوز لنا أن نفضح أربابها، وقعت سرا، نعم، من ستره الله سبحانه وتعالى نبي عليه سترة. وإذا شعر بهذه المعصية جار قريب، نعم، ضمن نطاق هذا الستر، فعليه أن يتجه إليه أيضا بالسر، وأن يحاوره ويذكره ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر أيضا في نطاق السر. لكن في كثير من الأحيان تقع هذه المعاصي جهرا، يعني مع نوع من التحدي في بعض الأحيان لرب العالمين سبحانه وتعالى. هنا الباري عز وجل يبتلي عباده الآخرين، ترى هل سيصمتون أم سيذكرون، ينهون عن هذا المنكر ويرفعون أصواتهم بذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. إنهم فعلوا ذلك في أغلب الأحيان، نعم، العقاب لا يستشري، لا، نعم، ولربما لم ينزل العقاب أيضا في الآخرين، يعني يرجئهم إلى يوم القيامة. لكن إذا انتشرت هذه المعاصي وركن إليها العصاة ونالوا حظهم منها ولم يجدوا في طريقهم إليها من يذكر يحذر يبين هذا غير جائز هذا كذا، نعم، لا، ففي هذه الحالة يتعرض الكل لهذا العقاب. لكن المجرمون والعصاة والظالمون ينزل هذا فيهم عقابا، بل هو مقدم لعقاب آخر ينتظرهم يوم القيامة. أما الآخرون فيبعثون على نياتهم كما يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموضوع الذي يقوله لنا رسول الله ضعنا أمام مسؤولية كبيرة نتحملها نحن جميعا. المعاصي موجودة دائما، و هذه المعاصي التي توجد الباري عز وجل يمتحننا بها. العصاة عصاة، نسأل الله عز وجل أن، نعم، يكرمهم بالهداية وأن يلهمهم الإقلاع عن معاصيهم. لكن الآخرون الذين يرون هذه المعاصي لا يجوز لهم أن يسكتوا عليها طالما كانت معلنة، طالما كانت صريحة، نعم، حتى لو لم يكن هنالك أمل في صلاح هؤلاء العصاة وفي توبتهم، مع ذلك يجب الإنكار. باري عز وجل يقول: وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم، نحن كلفنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، علينا أن نؤدي هذا الواجب الذي وضعه الله عز وجل في أعناقنا، ولا شأن لنا بما يحدثه إنكارنا هذا في نفوس الناس، هل سيستجيبون أم لا يستجيبون هذا شيء آخر. أنا مكلف بواجب تجاه ربي عز وجل، أمرني أن أنهى عن هذا المنكر وأن أذكر بالمعروف المناقض له. لا أقول هل عملي هذا يفيد أم لا يفيد، أخي مش أقولك هذا. ربي عز وجل أمرني أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، أقول لك لله لبيك يا ربي، سأفعل ما كلفتني به وانتهى الإشكال. فلا يجوز لنا أن نقول والله لا فائدة من الإنكار، هؤلاء أناس ركبوا رؤوسهم مثلا وميؤوس منهم، لا جدوى من. من الذي قال إن إنكارك هو الذي يهديهم؟ إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ومع ذلك فإن الله أمر رسوله بأن يعلم وأن يرشد وأن يأمر وأن ينهى. نعم، هذه خلاصة ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث الذي أورده الإمام النووي في هذا الباب. ثم انتقل بنا إلى موضوع آخر له أهمية كبرى أيضا من عدة جوانب. عن جابر رضي الله عنه قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، خطبة الجمعة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية للبخاري، الحديث كله في البخاري، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها من قبل، يعني حتى كادت أن تنشق. وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. الحديث في أصله كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده يخطب مستندا، يخطب يوم الجمعة يعني، مستندا إلى جذع نخلة في صدر المسجد، كان يستند إلى هذا الجذع ويخطب ولم يكن ثمة منبر. جاءت امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن لي غلاما نجارا رومي، يعني ليس أعجم، ليس عربيا، هو نجار، أتأذن لي أن آمره فيصنع لك منبرا؟ قال لها إن شئت، يعني ما في مانع. فغابت المرأة، وبعد حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بمنبر قد وضع في مكان ذلك الجذع من 3 درجات صنعه ذلك الغلام الذي قالت عنه، وأقصي هذا الجزع إلى طرف بعيد في جهة من جهات المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب عليه، وهذا دليل على مشروعية اتخاذ المنبر أيضا، وكان منبره من 3 درجات، هذا جيد. وطبعا قد نسأل طيب فإذا كان المنبر نعم أكثر من 3 درجات هل يحضر هذا؟ لا، لا يحضر. وقد قلنا قبل عدة دروس إن الترك وحده ليس دليلا على الحفر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ منبرا من 4 درجات. إذا نقول حرام 4 درجات؟ لا، ربما نقول الأفضل 3 درجات، يعني كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لم يصاحبه دليل على ضرورة الترك، إن لم يصاحبه دليل على الحرمة، الترك وحده ليس دليلا على الحرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وأخذ يخطب عليه. كان المسجد طبعا مليئا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القوم يسمعون خطبة الجمعة، سمعوا الكل صوتا ينبعث من ذلك الجزع مثل صوت العشار، يعني الناقة الحامل التي بلغ حملها 10 أشهر يعني كادت أن تضع، تئن وينبعث منها صوت، نعم قبيل الولادة. قالوا انبعث من هذا الجزع النائي الذي أبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنين كأنين الناقة العشراء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الخطبة واتجه إلى حيث أثبت ذلك الجزع واستلمه وعانقه إلى أن سكت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فأعيد ذلك الجزع ودفن تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري وموجود أيضا في مراجع أخرى من مراجع السنة الشريف. والصحابي الذي يروي لنا هذا الحديث هو سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ما الذي يفيدنا الوقوف عنده؟ ما الذي ينبغي أن نفهمه منه مما يتعلق بنا نحن؟ أولا، في الناس من قد يعني يضيق عقله عن هضم مثل هذا الحديث فيقول نحن ربينا على أن نغذي عقولنا بقواعد العلم، هذا الكلام لا يتفق مع العلم. الجزع عبارة عن شيء جامد لا حياة فيه ولا حس، من أين ينبعث فيه هذا الصوت؟ كيف بدنا نصدق هذا الكلام؟ الحس إنما ينبعث أو الصوت إنما ينبعث من كائن حي، هذا بالإضافة إلى أن هذا الجزع ليس مكانا لعاطفة، عاطفة حنين، عاطفة حب، عاطفة شوق نحو هذا. طيب فكيف نستطيع أن نهضم مثل هذه الرواية أو مثل هذا الحديث الذي ينقل إلينا حتى ولو كان السند صحيحا ولو كان راويه من أمثال البخاري ومسلم وغيرهم قد يقول قائل هذا الكلام؟ ما الجواب عنه؟ الجواب أيها الإخوة هو أن الممكن وغير الممكن متعلقان بخلق الله عز وجل وإرادته. فالممكن كل ما يقدر الله عز وجل عليه، وممكن، والله عز وجل يقول عن ذاته إن الله على كل شيء قدير، واضح كيف؟ فنحن الآن نقول هذا الجبل جبل قاسيون، من الممكن أن يسير وأن تجده يسير كما تسير السحب؟ نقول ممكن. وإذا جاء من يقول لا أنا رجل علم أقول غير ممكن، أقول أنت رجل جهل، أنت أحمق. نعم، إلا إذا كان لا يؤمن بالله، لأن هذا مما يقدر الله عز وجل عليه. إذن هو ممكن، إذن هو ممكن أن يبث في هذا الجزع معنى من معاني الحنين والشوق والحب والتأثر بذكر الله عز وجل، ممكن أم لا؟ ممكن بعد الإيمان بالله طبعا. الذي لا يؤمن بالله عز وجل نقول له هذا الكلام؟ نعم طبعا، نذاكره في موضوع الإيمان بالله قبل كل شيء. نعم، لكننا نتكلم عن من قال إنه يؤمن بالله عز وجل. نعم، إذن الإمكان وعدم الإمكان مرتبطان بقانون إن الله على كل شيء قدير. لكن الذين نعم يتفلسفون باسم العلم ويتنطعون باسم العلم يقولون شيء آخر، قانون الإمكان وعدم الإمكان، المألوف وغير المألوف. شوفوا الجهل كيف، يعني ما هو مألوف نقول ممكن، الشيء الذي هو غير مألوف نقول غير ممكن. فأنت تجعل المألوف وغير المألوف هو القانون الذي يتحكم في الكون. لا، ما يكون مألوفا هنا قد لا يكون مألوفا في منطقة أخرى، وما يكون مألوفا هناك لا يكون مألوفا هنا. المألوفات تتبع العادة. يعني لو أنك قلت قبل 400 عام مثلا لمن كانوا يعيشون في هذه البلدة آنذاك، نعم، من الممكن أن تستعمل جهاز معين وتكلم صديقا لك يعيش في أقصى العالم في أمريكا، يسمعك ويراك وانت بتكلمه وكل شيء. ونعم، إذا بدنا نحكم المألوف وغير المألوف بنقول هذا الكلام مستحيل. مستحيل ليش؟ لأنه عم نحكم المألوف وغير المألوف. وهذا شو مو مألوف عندهم؟ فإذا بدنا نقول كل ما هو غير مألوف مستحيل، لازم كان يقال هذا مستحيل، لكن ذلك المستحيل آنذاك أصبح الآن ممكنا. إذن المألوف وغير المألوف هو القانون. فالذي يقول لك إن الجزع جماد لا ينطق ومن ثملات ينبعث منه صوت، فهذا الذي يرويه لنا جابر غير ممكن مستحيل، يفسر الإمكان على ضوء ما هو مألوف له. مو مألوف له أنه الجزع يحن أنه ينبعث منه، مو مألوف. وهو يجعل كل ما لم يكن مألوفا عنده مستحيلا. مين أنت لحتى تجعل من مألوفاتك قانون الإمكان ومن عدم مألوفاتك قانون عدم الإمكان؟ في كتاب من 400 صفحة تقريبا اسمه غرائب العالم، مضمونه أحداث غريبة وعجيبة وقعت في هذا العصر، جمعت ومعظم هذه الأحداث التي وقعت في بلاد أجنبية غربية، ما في ولا حدث منها بيدخل في مقاييس العقل البشري ومقاييس المألوف. كل شيء عجيب وغريب. كيف حصل هذا؟ إذا بدك تقول كل ما ليس مألوفا لنا فهو مستحيل، إذا لكان هذا الكتاب الذي يعني هو مجموعة أحداث ووقائع، وقائع ثابتة، نعم، من مجموعة أشخاص نقلوا ورووا، كل هذا كذب. لكان هذا الشيء موجود واقع الآن، ولهم أبطال معروفون بأسمائهم. إذن بادئ في بدء نقول الممكن كل ما يقع في تحت قدرة الله، وكل شيء داخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. لكن في أشياء ما ألفناها نستغربها. نستغربها، نعم. لما واحد يقول لك والله فلان دفنوا وبعد ما دفن 3-4 أيام 5 أيام جمعة ما شفنا غير نفض التراب عن نفسه وعاد إلى داره، هنا منشوف السند صحيح الكلام، منقول نقل صحيح ولا مو منقول نقل، هذا شيء ثاني. فإذا وجدنا السند متواترا وحصل هذا برأي العين كذا، منقول مو غريب الشغلة، هذا داخل في الإمكان. إذا واحد قال لا أنا بعمرنا ما شفنا هالشيء، بنقول له أنت جعلت المألوف عندك هو مقياس الإمكان. مين أنت حتى يكون المألوف عندك هو مقياس الإمكان؟ ممكن، ممكن للميت أن يحيا، بس ربنا عز وجل ما عودنا. لذلك نحن بنقول أنه هذا شيء غريب. في أذكر أننا كنا يعني ندرس العقيدة في هذا المسجد في قبل سنوات، ذكرنا في هذا الصدد مثالا ومن المهم جدا أن نعيده. لاحظوا الإنسان في كثير من الأحيان يصبح عبدا للمألوف وغير المألوف. المألوف خلاص مو غريب ولا عجيب، غير المألوف هو مستحيل، وهذا جهل وحمق. هلا الباري سبحانه وتعالى يميت الأشجار موتا موسميا، أليس كذلك؟ إذا جاء الخريف ثم تبعه الشتاء، هذه الأشجار الخضراء تذبل ثم تذهل ثم تتحول إلى نعم حطب، تراه حطب، لا في خضرة لا في نمو ولا في حركة ولا في شيء، موت موسمي يظل حوالي 6-7 أشهر، صح؟ طيب. بعد حين يأتي موسم الربيع، وإذا بهذا الحطب اليابس تحرق انبعثت فيه الحياة وأخذ يتنامى وأخذ تتفجر الخضرة منه، وأخذ غريب ولا مو غريب؟ هو غريب، لكن لأنه ألفنا هذا الشيء ما عاد نتعجب منه، ما لأنه ألفنا. طيب بالله عليكم بدي أسألكم، لو أنه رب العالمين عز وجل شاء أن يموت الإنسان وهو الآخر موتا موسميا مثل الأشجار، يعني بحيث الإنسان لما بيموت يدفن بتمله شيء 6-7 سنين وهو في قبره، بعدين تنزل مطرة معينة في وقت معين، وإذا بهذه القبور تفجرت نعم وانبعث منها نعم مثل النبات الشخص اللي كان مدفون فيه نعم بحجم بسيط، ثم بدأ يتنامى ويتنامى ويكبر، وبعد فترة معينة ينفصل هذا الكائن من قبره ويعود إلى داره. لو ربي عز وجل عودنا أن نموت نحن البشر موتا موسميا بهذا الشكل، كنا بنتعجب من هالشهاد؟ أبدا، ما ولا بتاع. كنا بنشرحه بالعلوم، كنا بطلاب الكليات العلوم بيدرسوها وشو بيصير وكيف انه التربة بتتفاعل مع هذه الذرات الحيوانية، وبعدين كيف لما المطرة بتنزل، وشغلة علمية بسيطة ما فيها شيء. شايفين كيف؟ في حين أن المألوف وغير المألوف في قدرة الله عز وجل سواء، هذا أول شيء. بعدين من قال لك إن وسيلة الشعور محصورة في هذه الروح التي بثها الله في كيانك وفي كيان الحيوانات؟ من قال إن وسيلة الإحساس فقط محصورة في الروح؟ لا، وسيلة الإحساس موجودة بواسطة الروح وفي وسائل أخرى أيضا. فالنباتة تحس بأداة غير الروح التي تعرفها أنت، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم، هذا النبات الذي تراه يسبح كتسبيحك ولربما أبلغ، هذه الغيوم تسبح، هذه الأفلاك تسبح، دعك من الحيوانات التي تشعر، دعك من الطيور. هل لاحظتم كل يوم ما بين الفجر وطلوع الشمس مروا لكم بشي حديقة بين الأشجار واسمعوا تراتيل الطيور وهي على أغصانها أوراد ورد ما بتتخلى عنه بنوب، هيك لقريب طلوع الشمس ما بتلاقي غير تفرقت وراحت كل يوم. نعم، هدول الطيور أنا، لكن غيرهم أيضا. فإحساس الشيء ليس محصورا بأداة الروح وحدها، هنالك وسائل أخرى يخلقها الله سبحانه وتعالى ينبعث منها الإحساس. نعم، وهذا حصل، وهذا حصل. نعم، طيب الباري سبحانه وتعالى قال وإن من شيء، إن أداة حصر يعني إن ما نافي، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح يعني ينزه الله تنزيها مقرونا بالحمد، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خلاص اسكتوا واعترفوا بجهلكم وأيقنوا بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يروي ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله وقال له يا رسول الله رأيت في نومي أنني أصلي خلف شجرة، ونظرت وإذا بالشجرة تسجد مع سجودي وتقول اللهم ارفع لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واستجب دعائي كما استجبت دعاء نبيك داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام صاد سجوده كمن يرى الكلام. طيب هذا شيء ممكن، نحن لا نرى هذا الأمر. طيب لكن الشيء الآخر الذي ينبغي أن يستثير مشاعرنا وأن يبعث الخجل من الله في قلوبنا، إنه هذا الجزع اللي نحن بنشوفه إن جزع ميت ما في إحساس جامد، أقصي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسافة بضعة أمتار وبس، فلم يطق ذلك، وانبعث منه هذا الحنين الذي سمعه كل من كانوا في مسجد رسول الله، الحديث متواتر، كل من كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيء نصفه نحن بالجمود وما في إحساس وما في كذا، وإذا منشبه واحد بشيء منشبه بالحيط أو منشبه بجزع شجرة. نعم، وأنت يا ابن آدم اللي ربي عز وجل غرس فيك الإحساس وغرس فيك العاطفة وغرس فيك الشعور والعلم وما إلى ذلك، أين أنت من إحساس هذه الشجرة؟ أين أنت من حنين هذا الجزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مو شيء بيبعث على الخجل. إذا كان الجزع قد أصابه هذا الحنين وهذا الشوق إلى أن نزل النبي عليه الصلاة والسلام واستلمه وعانقه وسكته كما تسكت الأم وتهدهد طفلها، لك وين بقينا نحن؟ مفروض نحن في غدونا ورواحنا مشاعرنا كلها تكون مشاعر شوق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نحن يعني النبي عليه الصلاة والسلام استلم، شوفوا جلال الدين الرومي يتحدث عن هذا المشهد في قصيدة من قصائده، ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل استلمه وعانقه هيك، وصار بقى مثل ما اجت الرواية مثل الطفل اللي صار شوي 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 يهدأ، كأن النبي قال له: نعم، ماذا تريد يا أيها الجذع؟ إن شئت غرستك في أعلى رابية في العالم فتبقى مخلدا إلى يوم القيامة، وإن شئت جعلت منك نخلة يقتات الناس من ثمارك طالما كانت الحياة قائمة. قال الجزع: لا أريد قربك، إن بعدك فجر قلبي نارا، ما بدي شيء من هذا، لا تساويني نخلة باسقة الناس يقتاتوا منها ولا نخلة في أعلى قمة من قمم الدنيا، بس بريد كن قريب منك. اي نعم، لاحظ فعلا هذا معنى ترجم حنين الجزع. لا، ما تترجمه إلى هذا الذي يقوله مولانا جلال الدين الرومي. لكن أنت يا أيها الإنسان، والله إن الإنسان في أكثر أحيانه نعم له قلب أقسى، لا أقول من هذا الجزع بل من الصخرة الصماء، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نعم، لاحظوا ما يقوله الباري عز وجل: ولو كانت آية سجدة، والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. تصورتوا؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض كلهم، يعني الملائكة والحيوانات، نعم، والسجود هو التعظيم، والشمس والقمر والنجم والجبال والشجر والدواب. لما وصل الإنسان شو قال؟ وكثير من الناس. يا لطيف، كلهم هدول بيسجدوا، المخلوقات كلها لما وصل إلى الإنسان تاري مو كلهم، كثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. نقرأ أربع مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كيف هذا؟ ما السر؟ السر هو التالي: كل المخلوقات بفطرتها وبغريزتها تعنو ساجدة لله عز وجل، مسبحة له، مؤمنة به بالغريزة بالفطرة. أما الإنسان فالباري عز وجل كرمه، ما جعله ينقاد مثل بقية الحيوانات بسائق الغريزة فقط، ركب فيه عقلا ومتعه بحرية وقال له: أما أنت فأضعك أمام قرار عقلك، بعد أن وهبتك إدراكا وعلما من علمي ودراية، بهذه الدراية تستطيع أن تعلم مكنونات الكون إلى قدر طبعا، ووهبتك حرية تستطيع أن تتخذ لنفسك القرار الذي تشاء. لما الباري عز وجل متع الإنسان بما لم يمتع به الحيوانات صار صاحب قرار. الناس بهذه الحالة صاروا قسمين: قسم انقاد لمقتضى فطرته التي عززت بواسطة العلم والإدراك والعقل، فكان مثل بقية المخلوقات ساجدا لله معترفا بألوهية الله عز وجل. ومنهم من آثر الاستكبار، أو الباري متعوا بالأنا أيضا بمعرفة الذات، منهم من استخدم علمه وإدراكه لتغذية أنانيته وأعرض عن فطرته ونداء فطرته. لذلك الباري شو قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم، هذا شيء عجيب جدا. يعني رحم الله الإمام البوصيري عندما يتحدث في همزيته عن هذا المشهد يقول: وقلوه وحن جذع إليه، وسلوه ووده الغرباء. نعم، من المفروض أن نكون في مقدمة من يسبح الله، وأن نكون أئمة للتسبيح. لا، سيدنا إبراهيم لما دعا بهذا الدعاء، شو يعني دعاء؟ يعني: يا ربي أنت جعلت المكونات كلها تساجد لجلالك تسبح بحمدك، اجعلني أنا إماما لهذه المكونات، بحيث كل هذه المكونات تقتدي بي في تسبيحنا لك، في سجودنا لعظمتك، ما تجعلني أنا مقصر عنهم. هلا نحن الحقيقة المخلوقات الجامدات هي أئمتنا في هذا، هي. نعم، أنا لما شوف باري عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وبطلع لنحن نحن الأسرة الإنسانية اللي ربي كرمها وعلمها وأعطاها ما لم يعطي أحدا من الآخر من الناس، لك معظمهم تائهون شاردون عاكفون على غيهم. لك يا جماعة شو هذا؟ ما بيصير هيك، هذا غير المعاصي. الإعراض عن الله عز وجل جريمة. لكن ما فكيف إذا جمع مع الإعراض عن الله عز وجل المعاصي والعكوف على المعاصي وما إلى ذلك؟ نعم، لعلنا عودا إلى هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وسنتابع بالطريقة التي ذكرناها. ونحن الآن في خواتيم الكتاب، ونختم درسنا بالدعاء: والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة العافية، ولك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بقلوب ذاكرة وبألسنة شاكرة، وأن تجعلنا ممن يسجدون لذاتك ويسبحون بحمدك ويقدسونك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا من الكثرة المعرضة عن ذكرك، لا تجعلنا ممن أغفلت قلوبهم عن ذكرك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب يا الله يا الله، اجعل قلوبنا أوعية لحبك، اجعل قلوبنا أوعية لشكرك، اجعل قلوبنا أوعية لذكرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا ربي نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب نسألك أن تجعلنا هداة مهديين، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مذكرين متذكرين بحقوقك علينا وربوبيتك لنا يا رب العالمين. يا ربي أعنا على إقامة دولتك، يا ربي أعنا على نصرة شريعتك، يا ربي أعنا على إقامة دولتك، يا ربي أعنا على نصرة شريعتك، يا ربي أعنا على أن نكون واقفين عند حدودك، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اكلأ معاهدنا وعلومنا الشرعية بعين عنايتك يا رب العالمين، يا رب اكلأ معاهدنا الشرعية بعين عنايتك يا رب العالمين، يا رب اكلأ معاهدنا الشرعية بعين عنايتك وبحراستك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، وأنت الرب الذي وعد عباده بالاستجابة إنهم دعوه، وها نحن دعوناك كما قد أمرت فاستجب دعاءنا كما قد وعدت. يا رب من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا ربي من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا ربي من أراد هذه البلدة بسوء في دينها أو دنياها فاقسمه عاجلا غير آجل وخذه أخذ عزيز مقتدر. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اكلأ شامنا التي بركتها بحراستك برعايتك بعنايتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احرسها بجند من عندك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا ربي أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا رب عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب الجلال والإكرام. أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، يا رب أهلكهم بددا، يا رب لا تبقي منهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب نحن عبادك معترفون بذنوبنا، معترفون بتقصيرنا، بأنك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولكنك ربنا لا رب لنا سواك، أنت ملاذنا لا ملاذ لنا سواك، نفر منك إليك، وها نحن قد عدنا إليك يا رب العالمين، عدنا إليك تائبين عائدين راغبين يا ذا الجلال والإكرام. تب علينا يا رب، اقبل توبة التائبين، يا رب اقبل توبة التائبين، استجب دعاءنا يا رب العالمين، رد الطغيان عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا ربي ردهم على أعقابهم هلكا مندحرين يا ذا الجلال والإكرام. أصلح حال المسلمين، أصلح حال المسلمين، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، أصلح اللهم حال قادة المسلمين. يا ربي أنت الهادي، اهدهم اهدهم يا رب العالمين إلى سواء صراطك المستقيم. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. إله الحق استجب دعاءنا يا رب، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا ربي دعاءنا وحقق يا ربي رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.